أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث ما قبل الأخير في المسائل المستحدثة، مسائل تتعلق بالصلاة والصيام، أو مسائل في الصلاة والصيام. مسألة 80: لو سافر الصائم في شهر رمضان جوا بعد الغروب. قبل أن نشرح في هذا المبحث لا بد من بيان نكتة، يعني يبدو لي أنها إلى حد ما واضحة لكم، لكن لا بأس ببيانها أيضا. الشمس بالنسبة إلى الأرض تعتبر ثابتة، وللأرض مداران: مدار حول نفسها ومدار حول الشمس. وهذا من الأمور التي ندرسها في الثانوية أو في المدارس، ربما من الابتدائية الآن تدرس هذه المواضيع. للأرض مداران: مدار حول نفسها ومدار حول الشمس، ويترتب على ذلك تغير طول الليل والنهار، وأيضا تبعا لميل محور الأرض. على أي حال لسنا بفرد هذه النقطة، لكن بما أن دوران الأرض حول نفسها يولد الليل والنهار، ويبدو للعين البسيطة أن الشمس هي التي تدور، فسيكون بحثنا مبني على أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، مع أنه من الواضح أن الأرض هي التي تتحرك وتدور حول نفسها، والشمس بالنسبة لها مكان ثابت. إذا لاحظنا الأرض تعتبر الشمس مركز لدوران الأرض. لكن سنفترض في هذه المسائل أن الشمس هي التي تتحرك، لبساطة المسألة في تصور الذهن، لكون هذه المسألة تكون أقرب لتصور الذهن الآن في ضمن المسائل الآتية. وهذا لا يعني أننا لا نقول بأن الأرض هي التي تدور حول نفسها، لا، نقول الأرض هي التي تدور حول نفسها والشمس ثابتة بالنسبة إلى الأرض، لكن سنبني هذه المسألة على الحركة الظاهرية التي تبدو للعين لأول وهلة، وهي أن الشمس هي التي تدور حول الأرض. جيد، لمن باب التسهيل نذكر ذلك. لو سافر الصائم في شهر رمضان جوا بعد الغروب، بعد أن غربت الشمس سافر جوا ولم يفطر في بلده، هو حينما ركبه الطائرة لم يكن قد أفطر. تحركت الطائرة بعد الغروب، انتهى النهار، يجوز له أن يفطر، صحيح؟ تحركت الطائرة فوصل نتيجة سرعة الطائرة، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد، يعني تحرك بنفس اتجاه حركة الشمس ولكن بسرعة أسرع من سرعة دوران الأرض حول نفسها، بعبارة أخرى بسرعة أسرع من سرعة الشمس، كما قلنا نحن أن الشمس سنفترضها هي التي تتحرك، صحيح؟ فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب؟ يقول: الظاهر عدم الوجوب، وإن كان ذلك أحوط احتياط استحبابي كما هو واضح. ليش لا يجب عليه؟ لأنه على انتهى يومه، صام هذا اليوم فانتهى. مسألة 81: لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده، أيضا على نفس الفرض ماشية، ثم سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد، ثم صلى، واضح؟ أو صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جوا فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت، وكذا بالنسبة إلى صلاة المغرب. يقول: أو صلى صلاة المغرب في بلده، كله فرض واحد، لا يختلف، اختلاف في نوع الصلاة. ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت، المراد أنه صلى في بلده، صلى في البحرين، ثم سافر باتجاه الغرب فوصل إلى لندن قبل أن تغرب الشمس هناك. الآن هل يجب عليه بعد أن تغرب الشمس في لندن، هل يجب عليه أن يصلي مرة أخرى أم لا؟ فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض الثلاثة؟ من الواضح أننا إذا قلنا بوجوب الإعادة في موضع منها فتجب الإعادة في الفرضين الآخرين أيضا. فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض؟ وجهان، وجه لوجوب الإعادة ووجه لعدم وجوب الإعادة. يقول الأحوط الوجوب، احتياط شنو هذا؟ احتياط استحباب. طبعا وجهان، إذا بنينا أن نكون كالشرائع بعد ينبغي أن نبين وجه القول بالوجوب ووجه القول بعدم الوجوب. وجه القول بعدم الوجوب واضح، فإنه هذه الصلاة قد قضيت، قد صليت، قد أديت، فلا معنى لأن يأتي بها مرتين. ليس عندنا في صلاة مغرب إلا واحدة في اليوم، وهذا ما تغير اليوم، هو نفس اليوم. ووجه الوجوب أنه الروايات دلت أنه إذا غربت الشمس فصلي، واضح. المهم السير الثاني على مستوى الاحتياط والاستحباب، يقول الأحوط الوجوب، احتياط استحبابي بوجوب الإعادة. لو قال الأحوط الإعادة لكان أدق، ملتفين؟ الأحوط الإعادة، والأظهر عدمه، عدم الإعادة. ثم هذه هل هي إعادة أو هي صلاة أخرى؟ هل هي إعادة أو صلاة أخرى؟ هو قال فهل تجب عليه إعادة الصلاة؟ التعبير الصياغة الأولى فيها شيء، المفروض أن يقول فهل عليه أي فهل عليه تكرار الصلاة؟ يعني إذا إعادة يعني وكان تلك الصلاة فاسدة، وكان تلك الصلاة فاسدة الأولى. لا، الكلام ليس عن فساد الأولى، الأولى صحيحة. الكلام أنه هل يتكرر عليه الوجوب أم لا؟ جهة الاستفسار في أنه هل يتكرر عليه الوجوب أم لا؟ أما تلك الصلاة فقد صليت على وجهها. خب، الأحوط تكرار يعني تكرار الصلاة، والأظهر عدمه. خب، مسألة 82، لو خرج وقت الصلاة في بلده، إنسان في بلده جالس، طلعت عليه الشمس ولم يصلي صلاة الصبح، أو غربت ولم يكن قد صلى الظهرين مثلا، طلعت الشمس أو غربت ولم يصلي الصبح أو الظهرين، لف نشر مرتب كما يقول البلاغيون، التفت؟ خب، ثم سافر جوا فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه، أو لم تغرب بعد، لم تطلع إذا كان فاتته صلاة الصبح، لم تغرب إذا كان الظهرين قد فاتها، إذا كانت الصلاة التي فاتته هي صلاة الظهرين مثلا، أو لم تغرب بعد، فهل عليه أداء، فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة؟ خلنا نفرضها على طلوع الشمس، إنسان سافر من بلده بدون أن يصلي وكانت الشمس قد طلعت عليه، فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه بعد، طب هل يصلي أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة؟ يقول السيد فيه وجوه، وجه للقول بالأداء، ووجه للقول بالقضاء، ووجه للقول بالصلاة بقصد ما في الذمة. والأحوط عند السيد هو الإتيان بهذه الصلاة بقصد ما في الذمة، يعني الأعم من الأداء والقضاء، لا يقصد بها الأداء أو القضاء، يقول الأعم ما في ذمتي. ويظهر من الاحتياط أنه احتياط وجوبي لأنه لم يسبق أو يلحق بالفتوى على خلافه. خب، مسألة 83، إذا سافر جوا بالطائرة وأراد الصلاة فيها في الطائرة، فإن تمكن من الإتيان بها يعني بالصلاة إلى القبلة واجدا لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشرائط صحت صلاته. واضح بعد، إذا تمكن من الإتيان بالصلاة مع شرط الاستقبال والاستقرار والتوجه إلى القبلة والشرائط الأخرى أيضا تصح صلاته، وإلا إذا لم يتمكن من الإتيان بهذه الشرائط وإلا لم تصح صلاته. على الأحوط إذا كان في سعة الوقت، عنده سعة بحيث تنزل الطائرة ويصلي بعد نزول الطائرة بحيث يتمكن من الاتيان بها واجدة للشرائط بعد النزول من الطائرة، فالأحوط على صحة صلاته بدون الشرائط هذه. وأما إذا ضاق الوقت، لا يتوجد سعة في الوقت، مو قال إذا كان في سعة من الوقت، لو كان في ضيق يقول وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه الاتيان بها بالصلاة فيها، يعني في الطائرة. خب كيف يأتي بالصلاة في الطائرة من غير استقبال؟ يعني يقول وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة، علم أن القبلة إلى الجهة اليسرى مثلا، صلى إلى تلك الجهة، صلى إليها يعني إلى تلك الجهة الخاصة، ولا تصح صلاته لو أخل بالاستقبال إلا مع الضرورة، كما تقدم بيانه في وين؟ في بحث القبلة. وحينئذ ينحرف إلى القبلة كل من حرفت الطائرة، ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف. حالة المسألة في غاية البعد، من جهة ماذا؟ من جهة أن الطائرة عادة تسلك مسارا واحدا لمدة طويلة، ليست كالسيارة. الأمر يعني ليس بهذا التصوير الذي يصور عادة، إلا إذا كان فيه هليكوبتر أو ما تأكل ذلك مروحية يعني. أما الطائرة النفاثة مو بهذه الكيفية. يقول وحينئذ ينحرف إلى القبلة كل من حرفت الطائرة، ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف، لأنه منحرف عن القبلة. نعم لا لا ضير بعد ضرورة بعد، لا 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 توجد طريقة أخرى. هذا مثل الغرقان شيخنا، الغريق، حتى الغريق يفلق. لا لا لا، هذا ليس من مقتضيات الصلاة، يصلي كيف ما كان بأي كيفية كان، حتى ولو مع فقد الاستقرار وفقد كذا لا تفرق الصلاة هنا. يقول وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون القبلة بين اليمين واليسار. استرد لم يتمكن من أن يجعل القبلة بالضبط إلى الجهة، يجعل صلاته بالضبط إلى الجهة التي فيها القبلة، صحيح؟ خلي نفسه غير مستدبر للقبلة، يعني يجعل القبلة ما بين اليمين واليسار، لا يكون انحرافه شديد عن القبلة، واضح؟ خب فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار، وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة، فرب ما تمكن من معرفة الجهة التي فيها القبلة، بذل جهده في معرفتها حينئذ، ويعمل على ما يحصل له من الظن، كما تقدم بيانه أيضا عند الحديث عن بحث القبلة في المنهاج، في منهاج الصالحين. ومع تعذره، مع تعذر شنو؟ مع تعذر الحصول على الظن، يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها. المهم أنه لا يصلي إلى جهة يقطع بعدم وجود القبلة فيها. يقول ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها، وإن كان الأحواط استحبابان الإتيان بها إلى أربع جهات. هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال. لو لم يتمكن من الاستقبال، عرف جهة القبلة لكن لم يتمكن من الاستقبال. يقول وإن لم يتمكن منه إلا في تكبيرة الإحرام، اقتصر عليه، اقتصر على تكبيرة على الاستقبال في حال تكبيرة الإحرام فقط. وإن لم يتمكن منه أصلا سقط الاثنين. إذا لم يتمكن من الاستقبال حتى في حال تكبيرة الإحرام، سقط وجوب الاستقبال عنه حينئذ. والأقوى جواز ركوب الطائرة ونحوها اختيارا، لكن قبل دخول الوقت، حطوها بين قوسين. والأقوى جواز ركوب الطائرة ونحوها اختيارا، يعني أنا لست مضطرا لركوب الطائرة، مع ذلك أركب في الطائرة حتى وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا لشرطي الاستقبال والاستقرار. أعلم أني سأضطر إلى أن أصلي في الطائرة بدون شرط الاستقبال والاستقرار، يقول لا يوجد ضير في ذلك، ما دام ركوبك في الطائرة قبل دخول الوقت فأنت لست مخاطبا بالصلاة حين ركبت، واضح؟ طارت الطائرة، الآن صرت مخاطب بالصلاة، الآن تؤدي الوظيفة الفعلية، بعد وظيفتك الفعلية أن تصلي بدون استقبال ولا استقرار. نعم لو دخل الوقت نقول لا يجوز لك الركوب إلا بعد الصلاة، يعني أو تحرز أنك ستفلي في الطائرة مع شرط الاستقبال والاستقرار. كلامنا في هذا الفرض متى؟ أنك ركبت في الطائرة قبل دخول الوقت. أما لو ركبت بعد دخول الوقت نقول لا يجوز الركوب حينئذ لأنه تفويت لشرط الاستقبال والاستقرار.
خب شو اسمه بعد؟ ما يحرز بعد أن يلزم الحائط بعد إذا ما يجوز لا يركب؟
لا يصلي ويركب.
لا إحنا فرضنا أنه ما يستطيع شو اسمه يصلي
يصلي قبل لا يركب الطائرة.
إحنا أذنه سوى للحين ما ركب الطائرة.
مشكلة شيخنا. يكون يدبر الإشارة أو يصلي هناك مع شرط الاستقبال والاستقرار. وياي خب مسألة 84 لا زال الكلام أيضا في مسائل الصلاة والصيام كما هو واضح. يقول لو ركب طائرة كانت سرعة هذه الطائرة سرعة حركة الأرض، احنا قلنا الأرض هي التي تدور والشمس ثابتة صحيح. ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب، متجهة من الشرق إلى الغرب يعني بنفس حركة الشمس الظاهرية، ظاهرا الشمس تتحرك مو بحسب الظاهر، نقول الشمس تحركت بنفس حركة الشمس، هذه الطائرة تسير بنفس الحركة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن. هذه الطائرة استرب ركب في الطائرة ظهرا أو الساعة الثانية ظهرا، الشمس بنفس الزاوية تبقى على رأسه لا تتحرك عن رأسه لأنه يفترض أنه يدور بنفس سرعة دوران الأرض، فتبقى يفترض لو كانت الشمس متعامدة على رأسه تبقى متعامدة طوال الوقت. لو ركب الساعة الثانية عشر ظهرا حين تعامد الشمس تبقى الشمس طوال الوقت متعامدة على رأسه لأنه كلما تحركت الأرض هو تحرك أيضا. يقول ودارت حول الأرض مدة من الزمن. خب الآن كيف يصلي؟ يفترض أنه ركب عند الزوال مثلا، خب لن يأتي إليه الغروب بتاتا حتى لو يبقى أسبوع ما تغرب الشمس عليه، خب ألا يصلي المغرب؟ يقول فالأحوط وجوبان الإتيان بالصلوات الخامس بنية القربة المطلقة في كل 24 ساعة، في كل 24 ساعة يأتي بالصلوات الخامس بنية القربة المطلقة من غير قصد للأداء والقضاء، بنية القربة المطلقة في كل 24 ساعة. ما فصل لأنه القدر المتيقن أن الإنسان مخاطب في اليوم والليلة بخمس صلوات، هذا قدر متيقن، وأما وجوب أن يفصل بينها هذا مو واضح، وإن كان هذا أيضا مقتضى الاحتياط أن يأخذ مثلا أفق أحد البلدان يعمل به مثلا. خب وأما الصيام فلا يصوم. قلنا العبارة مقاصر عن التفصيل، ليس فيها تفصيل. أقول مقتضى الاحتياط أن يأخذ بأفق أحد البلدان، فلن يمشي على البحرين يقول لي ده أنا دام الصبح في البحرين أنا أصلي. وأما الصيام فيجب عليه قضاؤه.
يجوز لأنك في الطائرة يفوت الأوقات.
ما أشار إلى حرمة هذا الركوب.
حسنك مخالف في الوقت مخاطب لإقامة الصلاة. فئة زمانية موجودة.
ما أكو دليل على حرمة الركوب. نحتاج إلى دليل على حرمة الركوب شيخنا. خب. وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض. إذا كانت نفس سرعة الأرض ستبقى الشمس متعامدة على رأسه طوال الوقت ولن يتغير الوقت صحيح؟ وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض فعندئذ بطبيعة الحال تتم الدورة في كل 12 ساعة، يقصد أن الطائرة لو كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض فإن الطائرة تتم الدورة في كل 12 ساعة. ويريد السيد هنا أن يقول أنه يحصل لها طلوعان وغروبان في كل 24 ساعة، يعني في كل 12 ساعة يصير لها غروب واحد وطلوع واحد وزوال واحد، يعني في كل 12 ساعة يصير هم صلاة صبح هم ظهرين هم عشاءين. هذا ما يريد أن يقوله السيد بحسب ظاهر الحال، ولكن الظاهر أنه وقع لبس هنا والله العالم. ولبيان هذا اللبس لا بد أن نذكر هذه النقاط. النقطة الأولى، ذكرنا سابقا أن الأرض تدور حول نفسها في كل 24 ساعة دورة كاملة، صحيح؟ ولا بد أن نشير هنا أن سرعة الطائرة أو سرعة الأرض في دورانها حول نفسها حدود 1670 كيلومتر كما ذكر في محله من الكتب المتخصصة. ونتيجة لهذه الحركة تبدو لنا الشمس وأنها هي التي وكأنها هي التي تتحرك، تبدو لنا الشمس كأنها هي التي تتحرك، مع أنه في الواقع من الواضح أن الشمس لا تتحرك وأن التي تتحرك هي الأرض. هذه هي النقطة الأولى، الأرض تدور حول نفسها في كل 24 ساعة دورة كاملة كما أشرنا، خب، وبسرعة تكون سرعتها 1670 كيلومتر في الساعة، خب، وتكون حركة الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق. قلنا أن الأرض تدور حول نفسها، خب، تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق وليس العكس، من الغرب إلى الشرق وليس العكس. وبسبب هذه الحركة تظهر لنا الشمس عند الطلوع من جهة الشرق وتغيب في جهة الغرب، يعني في عند الطلوع، عند طلوع الشمس تظهر لنا من جهة الشرق، وحينما تغيب تكون في جهة الغرب، صحيح؟ ولو انعكس دوران الأرض حول نفسها بحيث صارت تدور حول نفسها من الشرق إلى الغرب، وش يصير؟ يترتب على ذلك طلوع الشمس من جهة الغرب وغيابها في جهة الشرق. هذه نقطة خلها واضحة عندك. إذا حركة الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق وليس العكس، فبسبب حركة الأرض من الغرب إلى الشرق وكون الشمس هي الثابتة يبدو لنا أن الشمس تطلع من الشرق إلى الغرب، صحيح؟ فينتج عن ذلك الحركة الظاهرية للشمس، خب. هذه هي النقطة الثانية، خب. النقطة الثالثة، بما أن الطائرة وكما أشرنا في الفرض السابق تتحرك من الشرق إلى الغرب في الأسطرة القليلة السابقة، أشرنا في بداية هذه المسألة أن الطائرة إذا تحركت من الشرق إلى الغرب فهي تدور عكس دوران الأرض، صحيح؟ خب، فإذا كانت سرعتها نفس سرعة الأرض حدود 1670 كيلومتر مثلا في الساعة، فهذا يعني أن الطائرة لو طارت وقت الزوال من مدينة معينة مثلا كالخرطوم عاصمة السودان طارت وقت الزوال، فستبقى الشمس متعامدة عليها طوال الوقت، طوال الوقت ستبقى الشمس متعامدة عليها ولن يحصل هناك لا غروب ولا طلوع، ستبقى الشمس دائما فوق الطائرة. وهذا الأمر واضح وقد أشار له المصنف أيضا في السطور السابقة، فلم يكن فيما ذكرناه شيء جديد. النقطة الرابعة والأخيرة والمهمة، التفتوا، إذا افترضنا أن سرعة الطائرة ضعف سرعة الأرض، يعني كم؟ قلنا سرعة الأرض 1670 كيلومتر، صحيح؟ خب، سرعة الطائرة تكون 3340 كيلومتر. لو سرعت الطائرة بسرعة 3340 كيلومتر في الساعة، فهنا يذكر المصنف بأن الطائرة ستتم الدورة في كل 12 ساعة، في كل 13 ساعة ستتم الطائرة دورة كاملة. وهذا الكلام وإن كان صحيحا، ما يذكره المصنف صحيحا، إلا أن الطائرة ستتم خلال 12 ساعة دورة كاملة حول الأرض. التفتوا معي، الطائرة إذا سارت بسرعة 3340 كيلومتر وكانت حركتها بعكس حركة الأرض، ها، في اتجاه معاكس، يعني الأرض تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق والطائرة تدور من الشرق إلى الغرب عكس دوران الأرض، فإن الطائرة في هذه الحالة في كل 12 ساعة تتم دورة كاملة حول الأرض. ولا يعني ذلك أن يكون هناك بالنسبة للطائرة طلوع وغروب في كل 12 ساعة. هذا ما يترتب عليه أنه يكون للطائرة طلوع وغروب في كل 12 ساعة كما قد يبدو للوهلة الأولى. بالنظر البدوي يبدو لك أنه أن ذلك يستلزم أن يكون في كل 12 ساعة طلوع وغروب، يعني في اليوم الواحد في 24 ساعة يصير غروبين وطلوعين، صحيح؟ هذا بالنظر الأولي هكذا يبدو، لكن هذا ليس صحيح، بل سيكون هناك طلوع وغروب واحد بالنسبة للطائرة في كل 24 ساعة. الصحيح أنه في هذه الحالة، في حالة ما إذا تحركت الطائرة عكس دوران الأرض وكانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، فإن هذا يعني أنها ستعود إلى النقطة الأولى، يعني لو كان وقت الزوال حركتها ستعود إلى حالة تعامد الشمس عليها بعد 24 ساعة. فمثلا خلنا نقول لو طارت الطائرة من الخرطوم عاصمة السودان الساعة 12 الظهر، يعني وقت الزوال، وقت زوال الشمس، تحركت الطائرة وسارت من جهة الشرق إلى جهة الغرب عكس دوران الأرض، الأرض تدور من الغرب إلى الشرق، صحيح؟ الطائرة دارت بالعكس، من الغرب، من الشرق عفوا إلى الغرب، من الشرق إلى الغرب، وكانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، وتسير قلنا باتجاه معاكس لحركة الأرض، صحيح؟ فهذا يعني أن الطائرة ستكون بعد 12 ساعة فوق أفق الخرطوم تماما، الساعة 12 الليل عند منتصف الليل ستكون الطائرة يفترض أن تكون فوق الخرطوم تماما، لكن سيكون الوقت ليل ولن تكون الطائرة قد صادفت إلا غروبا واحدا فقط، لن تكون الشمس قد طلعت على الطائرة، فقط الذي في الطائرة والصالة وجب عليه صلاة المغرب فقط، لن تكون قد وجبت عليه صلاة الصبح أصلا، لأنه ما جاء وقت صلاة الصبح أصلا. فما دامت الطائرة تسير بعكس سير الأرض فلن يأتي وقت الزوال بالنسبة إلى الطائرة إلا بعد 24 ساعة كاملة، يعني متى بالضبط يصير الزوال؟ في اليوم الثاني الساعة 12 بتوقيت السودان، بتوقيت الخرطوم، ستكون الطائرة أيضا فوق أفق الخرطوم وستكون الشمس متعامدة على الطائرة. فالنتيجة أن هذا الفرض الذي ذكره المصنف السير السيستاني لا يترتب عليه أن يكون للطائرة سوى طلوع واحد وغروب واحد في كل 24 ساعة. إذا أردنا أن يكون للطائرة طلوع وغروب واحد في كل 12 ساعة، افترض نريد نخلي الطائرة تطلع عليها الشمس في كل 12 ساعة مرة، ففي 24 ساعة يصير عندها طلوعين وغروبين، يعني تحتاج تصلي الصلوات الخمس في كل 12 ساعة مرة، كيف ماذا نفعل؟ إذا أردنا أن يكون الأمر كذلك هذا يستدعي أن تكون سرعة الطائرة كان 4 أضعاف سرعة الأرض، يعني حدود 6680 كيلومتر في الساعة تقريبا. هذا الإشكال اللي ذكرناه إحنا ما يمكن أن يتضح إلا إذا تمحن الإنسان في حركة الفلك وتصور الكرة الأرضية ودورانها حول نفسها وموقعها بالنسبة للشمس. كل هذه الأمور إذا تصورها الإنسان بشكل دقيق وتمحن جيدا فيها فسيلتفت إلى هذا، وإلا فبالنظر البدوي بالنسبة إلى ما ذكره السير السيستاني صحيح بالنظر البدوي، لكن بعد التمحن يلتفت الإنسان إلى وجود خلل، ونتيجة هذا الخلل أنه لم يتم الالتفات إلى أن حركة الطائرة معاكسة لدوران الأرض. فهذا ينتج أنه ماذا؟ في كل 24 ساعة يحصل غروب واحد وطلوع واحد. أما إذا أردنا أن يكون للطائرة طلوع وغروب واحد في كل 12 ساعة فهذا عندنا خيارين، الخيار الأول أن تكون سرعة الطائرة نفس سرعة الأرض وبنفس اتجاه الأرض، يعني مو عكس اتجاه الأرض، تسير بنفس اتجاه الأرض، هذا أيضا ينتج لنا أن يكون لها طلوع واحد وغروب واحد في كل 12 ساعة، في كل 12 ساعة يصير غروب واحد وطلوع واحد. إذا سارت الطائرة بنفس سرعة الأرض يعني حدود 1670 كيلومتر وكانت حركتها من الغرب الى الشرق، مو من الشرق الى الغرب، من الغرب الى الشرق. ففي هذه الحالة يكون هناك غروب واحد وطلوع واحد في كل 24 ساعة. وهذا الفرق يتعرض له السيد السيستاني بعد قليل عندما يقول: ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، فإن في كل 12 ساعة تكون هناك ماذا؟ طلوع واحد وغروب واحد. أشرنا أن هذا الإشكال الذي أشرنا له هو إشكال فني، وبغض النظر عن هذا الإشكال الفني نغض النظر عنه الآن، نقول هكذا يقول السيد السيستاني: بأننا لو فرضنا أن الطائرة سارت بحيث يكون لها طلوع وغروب في كل 12 ساعة، ففي هذه الحالة هل يجب الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر؟ غض النظر عن الإشكال الآن، الإشكال الذي ذكرناه، نقول: لو سارت الطائرة بحيث يكون لها طلوع واحد وغروب واحد في كل 12 ساعة، ففي هذه الحالة هل يجب الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر، وبالظهرين عند كل زوال، وبالعشاءين عند كل غروب، أم لا يجب ذلك؟ بل يكتفى بمرة واحدة في كل 24 ساعة. يقول: فيه وجهان. خب، ما هو رأيك؟ يقول: الأحوط الوجوب. الأحوط الوجوب، إذا المسألة عنده احتياط وجوبي. ولو دارت حول الأرض بسرعة سائقة بحيث تتم كل دورة في 3 ساعات مثلا، في كل 3 ساعات هذا صاروخ راكب، في كل 3 ساعات يحصل له غروب وطلوع مثلا، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب. لكن يقول: والأحوط حينئذ الإتيان بها في كل 24 ساعة بنية القربة المطلقة، مراعيا وقوع صلاة الصبح بين طلوعين. هنا فصل: مراعيا وقوع صلاة الصبح بين طلوعين، كيف ما اتفق، والظهرين بين زوال وغروب بعدها، ربما الزوال والغروب يستغرق مثلا ربع ساعة من جديد بين الزوال والغروب يصلي فيهما الظهرين، والعشاءين يأتي بهما بين الغروب ونصف الليل بعد ذلك، لكن في كل 24 ساعة يصلي 5 صلوات فقط بنية القربة المطلقة من غير تعرض للأداء والقضاء. صبحت الفتوى يا شيخ علي؟ لا، هذا الشخص سيحصل له طلوع فجر إذا كانت الشمس الطائرة تسير بحيث تقطع الفترة في كل 3 ساعات،
8 دورات،
فيصلي صلاة الصبح في إحدى هذه الدورات بين الطلوعين، ممكن الحين يصير عنده طلوع فجر وطلوع شمس، افترض الساعة الثالثة طلع الفجر، الثالثة والربع طلع الشمس، تطلع الشمس، يصلي بينهما صلاة الصبح، الظهر يصليها أيضا بين الزوال والغروب احد الزوالات. نعم. خوب. ومن هنا يظهر حال ما اذا كانت حركة الطائرة من الغرب الى الشرق بالعكس، وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الارض، فان الاظهر حينئذ الاتيان بالصلوات في اوقاتها، لو كانت طائرة تسير من الغرب إلى الشرق وتسير بنفس سرعة الأرض فتقطع الدورة في 12 ساعة بعد. ليش؟ أدري، لكن الأرض أيضا تسير، الأرض تسير وهو يسير بنفس سرعتها. ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، فإن الأظهر حينئذ الإتيان بالصلوات في أوقاتها. وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها، يعني سرعة الطائرة، أقل من سرعة الأرض، فإنه يأتي بالصلوات أيضا في أوقاتها. وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في 3 ساعات مثلا أو أقل، فيظهر حكمه مما تقدم، نفس الكلام، يأتي خمس صلوات في كل 24 ساعة فيظهر حكمه مما تقدم. خب مسألة 85
الأرض من الغرب إلى الشرق
تدور. نعم تدور من الغرب إلى الشرق الأرض تدور بعكس حركة الشمس الظاهرية. كيف الشمس تدور من الشرق إلى الغرب؟ صحيح ظاهريا فالأرض تدور من الغرب إلى الشرق. خب مسألة 85 من كانت وظيفته الصيام في السفر. هناك أشخاص مر حكمهم وقلنا أنهم وظيفتهم الصيام في السفر مع أنهم مسافرين إلا أنهم يصومون. خب من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده في البحرين ثم سافر جوا ناويا للصوم ووصل إلى بلد آخر افترض طلع من البحرين بعد طلوع الفجر وسافر في الطائرة فوصل إلى لندن مثلا والفجر لم يطلع بعد فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما أم لا يجوز له ذلك؟ واضح السؤال يا شيخ علي؟ يقول الظاهر جوازه جواز الأكل والشرب لأن هذا ليل قبل طلوع الفجر ليل بعد والإنسان غير مخاطب بالصوم في الليل. خب مسألة 86 إذا وصل الليل نعم وقت طلوع ما يجوز لكن إذا وصل إلى مكان فيه ليل نعم لأنه غير مخاطب بالصوم في الليل. خب مسألة 86 لأنه حتى وإن كان مخاطب بالصوم في السفر وهو مسافر يصوم ماكو مشكلة لكن مو في الليل. خب فصحيح عندما تحرك من البحرين ربما كان طلع الفجر لكن ربما حينما وصل إلى تركيا مثلا يكون الليل قد دخل بسرعة الطائرة مثلا صارت سريعة مثلا. خب مسألة 86 من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال سافر من بلده. خب إذا سافر من بلده بعد الزوال ما هو حكمه؟ يتم الصوم بعد. خب ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد افترض سافر إلى مكان سافر من البحرين إلى لندن حينما سافر من البحرين كانت الشمس قد زالت. خب حينما وصل إلى لندن كانت الشمس لم تزل بعد يعني بعده الساعة خلنا نقول 11 أو 10 الصبح. واضح؟ فهل يجوز له الآكل أو يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم؟ يقول فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم؟ الأحوط ذلك. الآن نوضح بعض النقاط حتى تتضح المسألة ثم نشوف عندك إشكال يا شيخ علي لولا أنا أعرف وش تبى تشكل. خب طبعا السيد الخوري أفتى ولم يحتط بل قال يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم. خب خلنا نشوف ما هو محل الكلام هنا في هذه المسألة. الظاهر والله العالم أن محل الكلام إنما هو في الإفطار في حال حركة الطائرة. كلامنا مو عن إنسان وظيفة الصوم في السفر. كلامنا عن شيخ علي. شيخ علي ليست وظيفته الصوم في السفر، طار بالطائرة. خب حينما طار وتحركت الطائرة حينما كان في البحرين كان مخاطبا بأن يتم الصوم لأن صومه لأن سفره حصل بعد الزوال. لكن حينما سافر وطارت الطائرة هل يجب عليه الصوم؟ حينما وصل إلى مكان وهو في الطائرة وصل إلى مكان لم تزل الشمس فيه، هل وظيفته أن يصوم أو أن وظيفته أن يفطر؟ هل يجوز له الإفطار عفوا أم لا؟ الظاهر أن محل الكلام قلنا إنما هو الإفطار في السفر حيث قد يقال بجواز الإفطار تمسكا بما دل على جواز الإفطار لمن يعلم بوصوله قبل الزوال. وهذا في الطائرة شيخ علي يقول أنا في الطائرة وأعلم أني سأصل قبل الزوال مثلا فيجوز لي الإفطار. خب حيث يعلم أنه سيصل إلى المكان الذي سيقيم فيه قبل الزوال فيجوز له الإفطار لا يجب عليه الإمساك، أليس كذلك؟ خب هنا ما هو الحكم؟ يقول السيد فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم؟ لا لا شوف افترض هو يريد يوصل للندن الان فوق فرنسا هو الشمس الى الان شنو ما زالت فوق فرنسا بعده ما وصل الى لندن هل يجوز له ان ياكل ام لا وهو فوق فرنسا الان متصورين الخارطه الجغرافيه لاوروبا خب الان هو فوق فرنسا فوق باريس خب الان هل يجوز له ان ياكل جاي من البحرين حينما تحرك من البحرين كانت الشمس قد زالت لكن حينما وصل الى باريس الشمس لا زالت لم تزل لا يعني لم تزل الى الان الساعة 10 مثلا حينما وصل الى لندن ايضا نعم فهل يجوز له الافطار ام لا الظاهر ان محل الكلام هو هذا والله العالم حتى نصور المسألة تصوير صحيح فهل يجب عليه الامساك واتمام الصوم يقول الأحوط ذلك أفتى به السيد الخوئي محللا ذلك بأن السفر حصل بعد الزوال محللا ذلك بأن السفر حصل بعد الزوال فيجب عليه الإتمام تشمله الروايات التي دلت على وجوب الإتمام لمن سافر بعد الزوال فيجب عليه إتمام الصوم والإمساك
يعني يحتاط
عنده شوية تردد ولم يتضح وجه التردد
قد يكون الحق الواقعي أصلا يشوفنا
أنه
لا يفطر يعني
مو حافظ بالصيام لا شيخنا هذا يمسك هذا حتى لو وصل افترض وصل الساعة 11 الصبح إلى لندن هذا على كل تقدير يجوز له أن يتم صومه ويكتفي بهذا اليوم شيخنا أنت في شهر رمضان إذا وصلت إلى المكان الذي ستقيم فيه إذا لم تكن قد أفطرت يجوز لك أن تتم صومك ويا شيخنا السير هنا لا لذلك أنا أقول مورد الكلام ما هو مورد الكلام هل يجوز له أو يجب عليه الإمساك إذا وصل إلى باريس في مورد كلامنا تحرك من البحرين إلى لندن في وسط الطريق وصل إلى مكان لم تزل الشمس فيه إلى الآن ما وصل إلى المكان الذي سيقيم فيها حتى نقول يجوز له أن يتم
المسألة
لا ما احتاط التي ذهني هكذا والله العالم خب مسألة 87 من كان وظيفته الصيام في السفر جيد يا شيخ علي من كان وظيفته الصيام في السفر إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم يرى فيه الهلال بعد لاختلافهما في الأفق أنت كنت في البحرين فخرجت من البحرين إلى الهند فوصلت إلى الهند وافترضنا أن الهلال لم يثبت في الهند باختلاف أفقها عن البحرين ولم نقل بما قال به السيد الخوئي من أن اشتراك الهند والبحرين في ليل واحد يكفي لثبوت الهلال في الهند أيضا هكذا يقول السيد الخوئي مو كذي قلنا لا قلنا أن كما يذهب السير السيستاني ماذا يقول السير السيستاني يقول البحرين لها أفق والهند لها أفق فإذا ثبت الهلال في البحرين لا يثبت في الهند لأنها تقع إلى شرق البحرين فلا يثبت الهلال فيها ورؤية الهلال في البحرين لا تلازم رؤية الهلال في الهند خب فعلى فتوى السيد السيستاني هنا لو سافرت إلى الهند لزيارة أحد الأصدقاء أو للزواج من هناك خب وكان الهلال قد ثبت في البحرين جيد هلال شهر رمضان يعني فهل يجب عليك الصوم بعد وصولك الى الهند يقول لا يجب لن يجب عليك صيام ذلك اليوم خب لو عيرت في البحرين لو عير ولو عير في بلد رؤي فيه هلال شوال خب ثم سافر إلى بلد لم يرى فيه الهلال كالهند سافر من البحرين إلى الهند لاختلاف أفقهما بل أحوط له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه احتياط وجوبي أن يمسك ذلك اليوم ويقضيه اتضح الآن بعد المرنة لو طلعت من البحرين وكان الهلال قد ثبت في البحرين الناس عيروا ثم سافرت من البحرين إلى الهند الهند لم يثبت فيها يقول تمسك وتقضي إلا إذا تلزم ذلك أن يصير شهر رمضان 31 يوم عنده طب مسألة 88، إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره 6 أشهر وليله 6 أشهر مثلا، كما هو الحال في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، فإن الشمس حينما يكون فصل الصيف عندنا تبقى 6 أشهر طوال فصلي الربيع والصيف، تبقى الشمس متعامدة على وين؟ تبقى الشمس طوال هذه المدة عفوا طالعة في القطب الشمالي، وأما في 6 أشهر الأخرى فتغيب عن القطب الشمالي، وينعكس الأمر في القطب الجنوبي، حينما تكون طالعة في القطب الشمالي تغيب عن القطب الجنوبي. واضح بعد الاختلاف ميل محور الأرض كما وضحناه في دروس أخرى أيضا. خب لو فرض أن الشيخ علي بني له منزل في القطب الشمالي وذهب معه الشيخ جعفر، فكيف يصليان هناك مع أن الشمس لا تغيب طوال 6 أشهر أو لا تطلع طوال 6 أشهر الأخرى؟ يقول فالأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل 24 ساعة. افترض موسكو مثلا، ربما يقال مثلا أنها أقرب الأماكن مثلا، فتصلي بأفق موسكو مثلا، فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة، لا يقصد بها الأداء ولا القضاء. واضح؟ وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام، إما في شهر رمضان أو من بعده. وقد أفتى السيد الخوي أو احتاط، لا أتذكر، السيد الخوي بوجوب الهجرة حتى بالنسبة للصلوات، يقول يجب عليه الهجرة ولا يجوز له البقاء في مثل هذا المكان الذي لا يمكن فيه، لا يتمكن فيه من عبادة الله على الوجه المطلوب. على أي حال، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم، خب وأما إذا كانت في إذا لم يتمكن من الهجرة يعني، وأما إذا كان في بلد له في كل 24 ساعة ليل ونهار، وإن كان نهاره 23 ساعة وليله ساعة أو العكس، هناك بعض المناطق يطول الليل جدا كما ينقل في بعض المناطق، بعض الدول التي تقع إلى الشمال جدا يطول النهار في بعض فصول السنة جدا، بحيث لا يبقى من الليل إلا 4 ساعات أو 3 ساعات، الليل طوله 3 ساعات والباقي كله نهار، أو ساعة مثلا يبقى الليل. يقول ففي هذه الحالة فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة في بعض، هنا تراعى الأوقات، وقت طبيعي هذا يوجد ليل ونهار في كل 24 ساعة، حتى وإن قصر الليل لا دليل على أنه يصلي بغير هذا الأفق. وأما صوم شهر رمضان، خب يصوم 23 ساعة، يقول وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه، ويسقط مع عدم التمكن، إذا لم يتمكن منه يسقط عنه، فإن تمكن من قضائه وجب، إذا تمكن من قضائه كما لو كان كما هو الغالب يأتي بعض الأيام، لأن هذه المناطق كما قد يقال بالنسبة إلى السويد مثلا، السويد يطول فيها النهار في بعض فصول السنة، سيأتي فترة أخرى يكون الليل هو الأطول، لا تستمر هذه الحالة طوال السنة، فيمكنه القضاء غالبا. فإن تمكن من قضائه وجب، إذا لم يتمكن وإلا فعليه الفدية بدله، بدل القضاء. كما لو لا ما أشار إلى وجوب الهجرة هنا، كما لو استمر العذر ويأس من زواله، أما إذا ما يأس من زوال العذر فيجب عليه القضاء، لأنه في مسألة 1050 من المنهاج أشار السيد هناك إلى أن الفدية لا تكفي إلا في حال المرض، أما في غير حال المرض فلا تكفي إلا من كبر السن أو غيره، بس هنا مو مورد الكلام، هنا بحسب الظاهر مسألة 1050 ما تشمل هنا. خب هذا تمام الكلام في المسائل المتعلقة بالصلاة والصيام، بقي الحديث حول أوراق اليانصيب وهو بحث مهم، وقد أوجز فيه المصنف وغيره أيضا. يقول: أوراق اليانصيب وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معينة من المال، دينار مثلا في قبال كل ورقة أو 10 دنانير في قبال كل ورقة، وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات تجري القرعة، فمن أصابته القرعة ترفع له مبلغا بعنوان الجائزة، هذا المبلغ ها جائزة. خب، هل هذه العملية شرعية أم لا؟ يقول: وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه. خلنا نشوف هذه الوجوه، يذكر 3 وجوه. يقول: الوجه الأول أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة، يعني ترفع المبلغ فقط وفقط بإزاء دخولك في القرعة ليس إلا، ربما تدخل في القرعة وتفوز فترفع المبلغ بإزاء احتمال الفوز. أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة، وهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال وعليه. فلو ارتكب المحرم، هذا الإنسان قال: ما أثر المعاصي التي عطينا بها الباري عز وجل، فلنعصيه بهذه المسألة مثلا، فعفى الله عز وجل والعياذ بالله، فارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه فاز. فهنا ما كيف يتعامل مع هذا المال؟ يقول: فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، وجواز التصرف فيه متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه كما مر سابقا. جيد. وإن كانت الشركة أهلية، جاز التصرف في هذا المال مع إحراز رضا أصحابه بذلك، لأن المال لا زال على ملكهم، فإذا أحرزت رضاهم جاز لك التصرف، لكن مو أي رضا كان، بل الرضا المخصوص. أي رضا تقصد به أيها السيد؟ يقول: رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة. يقولون: نحن نرضى بتصرفك يا شيخ علي بهذه 1000 دينار رغم علمنا بفساد المعاملة، حتى ولو علمنا بفساد المعاملة نحن راضون بتصرفك بالمال. أما لو كانوا يرضون فقط ظنا منهم بأن هذه المعاملة صحيحة، فهذا الرضا لا يكفي. الرضا الذي يكفي هو الرضا الذي يكون حتى في ظرف علمهم بفساد المعاملة، جاز التصرف في المال مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يقول: أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري. تدفع المال مو بإزاء البطاقة يا شيخ جعفر، بل بهدف بناء مسجد أو مأتم أو مدرسة أو ما تاكل ذلك، فتدفع المال لهذا الغرض النبيل الخيري لا لقصد الحصول على الربح والجائزة، فعندئذ لا بأس به، ماكو بأس، فأنت تتبرع بهذا المال لبناء المسجد. ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه. ويأتي نفس الكلام: إن كانت الشركة حكومية فبإذن الحاكم، وإن كانت أهلية فيجوز التملك لأن هذه هبة من أصحاب الشركة بعد. ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذ المال بإذن الحاكم الشرعي على الأحواط، ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه. هذا إذا كانت الشركة شنو؟ حكومية. وإذا كانت الشركة غير حكومية وإلا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته. ليش؟ لأنها شركة أهلية يجوز لها أن تهبك وقد وهبت.
إذا كانت الهبة في مقابل هذا المال، المال يعني.
قلنا أن دفع المال وإعطاء المال مجانا
مو في الجائزة، ما يخص الجائزة،
لا ليس له دخالة في الجائزة، بل بغرض مشروع خيري مثلا.
إذا عجل ليش لو كان قصد الحصول على الربح والجائزة في الحرام؟ مع كون المال ما دخل في الجائزة.
صحيح المال لم يدخل في الجائزة، لكن هو دفع المال بأي عنوان؟
لو كان بقصد الجائزة،
بقصد الجائزة المحتملة.
ليش حرام؟
هذا قضيه الدخل البيع، دخل البيع.
الجائزة ما دخلت، يعني جائزة الحصالة هم أموال دفعها.
أدري مو شرط أن تكون من الأموال أو ليست من الأموال، ليس لنا دخالة. فتقول الشركة سأعطيكم هذه السيارة، عندها سيارة قبل الجائزة موجودة في السيارة. الجهة أنت تدفع المال بإيذاء ماذا؟
مناطق اليا نصيب أو رقيا نصيب مناطق مو كون الأموال تفتح في قبال دخولها في الجائزة وعدم دخولها.
لا مو دخول الأموال في الجائزة، لا. هذه الأموال ترفعها بإيذاء ماذا؟ بإزاء النفع المحتمل.
إذا كان بإزاء الاثنين، بإزاء العمل المشترك، بإزاء الجائزة والربح.
إذا كان لوحده ذاك العمل الخيري كافي، إذا كان لوحده مستقل يكفي.
قصدي لا، بقصد العمل الخيري وأنا أحط الجائزة والربح، يعني سنين وبعض نور على نور
يعني. يعني لا يكون جزء من المال بإزاء ذاك، هذا العنصر الأساسي. نعم هذا شجعني. أكثر الناس مو بإزاء الجائزة، إنما هو يريد أن يتبرع عن المسجد ووجود الجائزة شجعه. ثلاثة أرباع الناس هكذا أصلا، وجود الجائزة يشجعه. هذا ما يضر إذا كان وجود الجائزة حافز، ما يضر. لكن حينما دفع المال قصر التبرع به للمسجد، وجود الجائزة شجعه، دفعه أكثر. ربما كان يتبرع بمبلغ أقل، الآن تبرع بمبلغ أكثر، ما يضر هذا ما دام دفع المال مو بإزاء مو بقصد الجائزة، بل بقصد التبرع للمسجد، وهو يعلم أنه سيقول في القرآن، فهذا مشجع له أيضا، هذا ما يضر. خب وين وصلنا؟ الثالث، أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة. تقرض الشركة بحيث تضمن لك الشركة عوض هذا المال. أنت أعطيت إلى الشركة 10 دنانير قرضا، وتأخذ 10 دنانير بعد 6 أشهر بدون فوائد. 10 دنانير ليس عليها فوائد، ولكن الدفع المذكور مشروط. أدفع لكم بشرط أن تدخلوني في القرعة، بشرط أن تدخلوني في القرعة، مشروط بأخذ بطاقة اليا رصيد على أن ترفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه. فهذه المعاملة محرمة كما مر في البحث عن البنوك، لأنها من القرض الربوي. نعم لو كانت الجائزة حينئذ غير مشروط، يعني كان اليا نصيب غير مشروط، ما يضر حينئذ إذا لم يكن على نحو الاشتراط. هذا تمام الكلام في المسائل المستحدثة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد.